والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتائج دراستنا للمرحلة الاستنباطية. قد توصلنا بمجموع الأبحاث الماضية إلى نتائج في غاية الأهمية من حيث أن هذه النتائج التي توصلنا إليها استطاعت أن تعطي الصفة المنطقية لصفة المبرر المنطقي لمنتجية دليل الاستقراء. ويقول السيد الشيخ رحمه الله عليه أنه في علمي لم يتوصل أحد من السابقين إلى مثل هذه النتائج في التبرير المنطقي لدليل الاستقراء، حيث أننا توصلنا بمجموع ما ذكرنا إلى ثلاثة نتائج أو ثلاث نتائج. النتيجة الأولى التي توصلنا إليها هي طبعا، وكل هذه النتائج على مستوى المرحلة الاستنباطية لنمو الاحتمال في الدليل الاستقرائي، إذ أننا بعد كل هذا نحتاج إلى مرحلة أخرى سنسميها بالمرحلة الذاتية، مرحلة التوالد الذاتي للمعرفة. وذلك باعتبار أنه في هذه المرحلة مهما استطعنا أن ننمي احتمال بالدليل الاستقرائي فسيظل بالحساب الرياضي كسر ضئيل جدا، ولو كسر ضئيل جدا سيبقى بالحساب الرياضي، وهذا الكسر الضئيل جدا بحاجة إلى أسلوب لإزالته سيأتي في مرحلة التوالد الذاتي إن شاء الله. نحن ما دمنا لا نزال في مرحلة التوالد الموضوعي، عفوا التوالد الاستنباطي، التوالد الموضوعي الاستنباطي للمعرفة، نقول بأنه توصلنا في هذه المرحلة إلى ثلاثة نتائج. النتيجة الأولى هي أن بالإمكان إثبات النتيجة المطلوبة، طبعا إثبات بالمعنى المتناسب لهذه المرحلة من الإثبات، المرحلة الاستنباطية، وهو الإثبات بالمستوى الذي يبلغ حدا قريبا جدا من اليقين. وأما الاحتمال الضئيل المعاكس فسيأتي أننا ماذا نصنع به في المرحلة القادمة. فعندما نقول هنا أنه يمكن إثبات النتيجة، يمكن إثبات التعميم في الدليل الاستقرائي، نقصد بذلك إثبات التعميم بهذا المستوى، بالمستوى المناسب لهذه المرحلة من البحث، المرحلة الاستنباطية من البحث. النتيجة الأولى هي أنه يمكن إثبات نتيجة التعميم في الدليل الاستقرائي تطبيقا لبديهيات حساب الاحتمال. طبعا ونقصد بالبديهيات البديهيات التي توصل إليها الآخر والبديهيات التي أضفناها نحن إليها عليها، بتطبيق موازين حساب الاحتمالات بالطريقة التي استكشفها أستاذنا الشهير رحمه الله عليه، وتطبيقا لبديهيات هذا الحساب يمكن أن نؤمن بالتعميم الحاصل بدليل الاستقراء. ففي القضايا الطبيعية من قبيل كل حديد يتمدد بالحرارة وما شابه من التعميمات التي يؤمن بها علماء الطبيعة، يمكن أن نفسر ذلك تفسيرا منطقيا من خلال حساب الاحتمالات من دون حاجة إلى أي مصادرة مسبقة من الإيمان بقضايا السببية مسبقا. لا نحتاج إلى الإيمان المسبق بقضايا السببية أبدا. نعم، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية والشيء النتيجة الثانية التي وصلنا إليها أنه بالرغم من أنه يمكن التوصل إلى تعميم القضايا الاستقرائية بالدليل الاستقرائي من دون حاجة إلى أي مصادرة مسبقة، بالرغم من ذلك يتوقف منتجية الدليل الاستقرائي وإثباته للتعميم لتعميم النتيجة، يتوقف على عدم الإيمان المسبق برفض، عدم رفض السببية، عدم الإيمان برفض السببية. يعني كما أننا لا حاجة لنا إلى إثبات السببية مسبقا، في نفس الوقت لا بد لنا أن لا نرفض السببية مسبقا، إذ أننا إذا كنا رافضين للسببية، إذا آمنا برفض قانون السببية مسبقا والإيمان بالصفة المطلقة، لا فقط بإمكانية الصفة المطلقة بل الإيمان بضرورة الصفة المطلقة، لو قلنا بضرورة الصفة المطلقة وأنه لا يمكن وأنه لا يوجد سببية قط، لو آمنا بمثل هذا الإيمان مسبقا لما استطعنا أن نتمسك بالدليل الاستقرائي لتعميم النتيجة المطلوبة، لتعميم النتيجة المطلوبة. وهذا ما ظهر في التطبيق الرابع من التطبيقات الأربع التي وضحناها. إذ عرفنا في التطبيق الرابع بأننا لو رفضنا السببية بحيث لم حتى على مستوى الاحتمال لم نحتمل السببية، الرفض بهذا المعنى، لو رفضنا السببية بمعنى أننا لم نؤمن بالسببية ولم نحتملها أيضا، فجزمنا مسبقا برفض السببية، انقطع علينا السبيل لإثبات التعميمات الاستقرائية بالدليل الاستقرائي. وهذا لا يعني ضرورة مصادرة مسبقة لإثبات قضية قبل الاستقراء لكي يعتمد عليه الاستقراء، وذلك باعتبار أن هذا يعني حاجة الدليل الاستقرائي إلى عدم الرافض، لا إلى إثبات السببية بل إلى عدم رفض السببية، الحاجة إلى إثبات مصادرة مسبقة شيء، والحاجة إلى عدم رفض شيء آخر. هنا إنما نقول بأن الدليل الاستقرائي إنما يحتاج ويتوقف على أن لا نرفض، على أن لا نؤمن برفض السببية، قوانين السببية. وهذا لا يعني أنه بحاجة إلى أن نؤمن بشيء مسبقا، لا، حتى وإن ظللنا شاكين، حتى وإن ظللنا شاكين ولا نعرف هل أن قضايا السببية حق أو ليست حق، يكفينا هذا الشيء، كما ظهر ذلك من خلال التطبيق الثاني والثالث من التطبيقات السابقة. فحتى الشك يكفينا. إذن فهذه النقطة الثانية لا تنافي ما ذكرنا في النقطة الأولى، إذ أننا في النقطة الأولى يعني في النتيجة الأولى من النتائج التي توصلنا إليها ذكرنا أننا قد استنتجنا من مجموع الأبحاث السابقة أن الدليل الاستقرائي لا حاجة فيه إلى مصادرة مسبقة من الإيمان بقضية بسببية لا حاجة. وفي النقطة الثانية نذكر بأنه نحتاج في الدليل الاستقرائي إلى أن لا نرفض القوانين السببية مسبقا، إلى عدم رفض قوانين السببية مسبقا، وهذا لا ينافي ذاك، لأنه في النقطة الأولى إنما ذكرنا أننا لسنا بحاجة إلى إثبات شيء مسبقا. وفي النقطة الثانية نقول أننا نحتاج إلى عدم رفض السببية مسبقا، وعدم الرفض لا يعني إثبات السببية، عدم رفض السببية فحسب، عدم رفض السببية فحسب هذا يكفينا، وهذا لا يعني إثبات السببية حتى ينقض على ما ذكرنا في النقطة الأولى. هاتان نقطتان توصلنا إليهما. النقطة الثالثة ذات الأهمية التي توصلنا إليها أيضا في أبحاثنا السابقة، أن الدليل الاستقرائي بالنحو الذي نحن فسرناه وبررناه منطقيا من خلال حساب الاحتمالات اعتمادا على البديهيات فحسب من دون أي مصادرة مسبقة، هذا الدليل الاستقرائي كما يمكنه أن يثبت لنا التعميمات في القضايا الطبيعية الخارجية من قبيل قضية كل حديد يتمدد بالحرارة، يمكنه أيضا هذا الدليل الاستقرائي يمكنه أيضا أن يثبت لنا نفس قضايا السببية، نفس قضايا السببية يمكننا أن نثبتها بالدليل الاستقرائي من دون حاجة إلى الإيمان المسبق بقضايا السببية حتى يستلزم الدور أو يتوقف أو توقف الشيء على نفسه، من دون أن نتورط في مشكلة توقف الشيء على نفسه، لأن الدليل الاستقرائي لا يحتاج لمصادرة الإيمان بالقضايا السببية. لو كان الدليل الاستقرائي متوقفا على الإيمان بقضايا السببية مسبقا لما أمكنه أن يثبت لنا قضايا السببية، لأنه هو يتوقف على قضايا السببية. لكن بعد أن وضحنا أن الدليل الاستقرائي لا حاجة فيه إلى مصادرة قضايا السببية، إذن نستطيع أن نثبت نفس قضايا السببية من خلال الدليل الاستقرائي فيما إذا بدأنا من نقطة الشك في القضايا السببية، فيما إذا بدأنا من نقطة الشك في القضايا السببية بأنه هل يمكن الصدفة المطلقة أو لا يمكن الصدفة المطلقة، فبإمكاننا أن نثبت استحالة الصدفة المطلقة من خلال الدليل الاستقرائي نفسه كما وضحنا ذلك من خلال تطبيق الدليل الاستقرائي على بل بطريقة التمسك بالعلم الإجمالي في مجال سببية عدم أليف لعدم باء في التطبيق الثاني أو الثالث. وعلى كل حال هناك وضحنا بأن بالإمكان من خلال تطبيق الدليل الاستقرائي بهذا النحو أن نثبت نفس القانون السببي نفس قانون الاستحالة السلطة المطلقة التي هي بعبارة أخرى حاجة كل حادث إلى دليل، قضية حاجة كل حادث إلى دليل. نفس هذه القضية يمكن إثباتها بالدليل الاستقرائي من دون حاجة إلى مصادرة مصدقة، وهذه قضية أيضا ذات أهمية قصوى جدا. هنا قبل أن ننتقل إلى البحث الجديد بودي أن أوضح لكم سر أهمية النقطة الثانية من هذه النقاط الثلاث، لأن النقطة الأولى والنقطة الثالثة أهميتها واضحة. النقطة الأولى هي أن أصل منتجية الدليل الاستقرائي من دون مصادرة مسبقة، من دون حاجة إلى الإيمان بالسببية مسبقا، فهذا في غاية الأهمية واضح جدا، على خلاف موازين الفلسفة العقلية والمنطق العقلي الأرسطي، لأن هؤلاء قالوا بأنه لا يمكن للدليل الاستقرائي أن يكون منتجا إلا إذا آمنا مسبقا بقاعدة السببية كما وضحنا ذلك في أوائل الكتاب. ففي مقابل هؤلاء نحن أثبتنا أنه لا يمكن للدليل الاستقرائي أن يكون منتجا من دون حاجة إلى مصادرة المصدر. هذه أهمية النقطة الأولى. وأهمية النقطة الثالثة أيضا واضحة، وهو أنه يمكن إثبات نفس قضايا السببية بالدليل الاستقرائي من دون أن نتورط في توقف الشيء على نفسه في الدور أو توقف الشيء على نفسه. هذه أيضا مهمة أهميتها واضحة. ما أهمية النقطة الثانية، النقطة الوسطى من هذه النقاط الثلاث، وهي إصرار أستاذنا الشهيد على أن الدليل الاستقرائي بحاجة إلى عدم رفض القضايا السببية، لأننا لو رفضنا قضايا السببية مسبقا لما كان الدليل الاستقرائي منتجا. وهذا أليس هذا قد يتوهم لأن هذا تقليل من أهمية الدليل الاستقرائي؟ قد يبدو للذهن أن هذه النقطة الثانية، أن نتيجة هذه النقطة الثانية تؤدي إلى تقليل أهمية الدليل الاستقرائي، لأن الدليل الاستقرائي متوقف على عدم رفض قضايا السببية مسبقا، فمن يرفض قضايا السببية مسبقا لا يستطيع أن يتمسك بالدليل الاستقرائي، وهذا تقليل من أهمية الدليل الاستقرائي. ولكن في الحقيقة النقطة التي تجعل السيد الشهيد رضوان الله عليه أن يصر على هذا المعنى ويجعل هذا أيضا من النقاط المهمة جدا، أن السيد الشهيد رضوان الله عليه يهدف إلى أن يضع علماء الطبيعة في نقطة حرجة، يريد أن يضعهم في نقطة حرجة بين الإيمان بالله تبارك وتعالى أو عدم الإيمان ورفع اليد حتى عن القضايا الطبيعية التي يؤمنون بها من قبيل التعميمات الاستقرائية الطبيعية التي يؤمنون بها دائما في مثل الحديد يتمدد بالحرارة أو غير ذلك من قضايا الاستقرائية التي يتمسكون بها في الطبيعة. يريد أن يجعل هؤلاء في زاوية حرجة، يقول لهم بأن الدليل الاستقرائي إما لا ينتج شيئا حتى في القضايا الطبيعية، لا في القضايا الميتافيزيقية ولا في القضايا الطبيعية لا ينتج شيئا،
فلا بد لكم ان ترفعوا ايديكم حتى عن التعميمات في القضايا الطبيعيه، واما ان يكون منتجا في القضايا الطبيعيه والميتافيزيقيه واثبات الله سبحانه وتعالى ايضا. لاحظوا، يقول لهم بانه ان رفضتم القضايا السببيه مسبقا وادعيتم وجود مبرر على رفض القضايا السببيه مسبقا، لما امكنكم ان تستندوا الى الدليل الاستقرائي في شيء من التعميمات الاستقرائيه حتى في القضايا الطبيعيه. وان امنتم وآمنتم وإنما لم ترفضوا، يكفي أن لا ترفضوا القضايا السببية مطلقا، فسيكون الدليل الاستقرائي منتجا، ويمكننا الاعتماد على الدليل الاستقرائي لإثبات التعميم في القضايا الطبيعية ولإثبات وجود السبب الأول للعالم وهو الله تبارك وتعالى الذي سيأتي تطبيقه على ذلك، تطبيق الدليل الاستقرائي على ذلك ربما في القسم الرابع من الكتاب سيأتي إن شاء الله. فمن خلال ذلك يضع السيد الشهيد هؤلاء الطبيعيين، هؤلاء التجريبيين والطبيعيين، يضعهم في زاوية حرجة، يقول لهم بأنه هذا الدليل الاستقرائي الذي تعتمدون عليه في القضايا الطبيعية التجريبية الطبيعية، هذا الدليل الاستقرائي إما أن لا يكون منتجا نهائيا حتى في القضايا الطبيعية، وإما إن كان منتجا فهو منتج حتى لإثبات الله تبارك وتعالى. ولهذا يصر السيد الشهيد رضوان الله عليه على أن منتجية الدليل الاستقرائي يتوقف على عدم رفض قضايا السببية مسبقا، يتوقف على عدم رفض قضايا السببية مسبقا. لاحظوا انتم ملتفتين الى السطر او السطرين المكتوبين في اول الكتاب في الصفحة الاولى في واجهة الكتاب، في واجهة الكتاب يقول دراسة جديدة بني حتى على الغرافة بني دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله. هذا الهدف النهائي لهذا الكتاب. السيد الشهيد رضوان الله عليه يربط القضية العلمية بالقضية الإيمانية، يربط القضايا العلمية بالقضايا الإيمانية، بحيث أن علماء الطبيعة إما يرفعوا أيديهم من نتائج علومهم الطبيعية، وإما إذا أصروا على قبول نتائج قضاياهم العلمية الطبيعية لا بد أن يؤمنوا بالله أيضا. خب هذه طبق الدليل الاستقرائي على الإيمان بالله بل خلاصة ذلك موجود هنا في كتاب المسلمات المنطقية، هناك شرح أكثر، يعني تطبيق الدليل الاستقرائي لإثبات وجود الصانع، لإثبات وجود الله تبارك وتعالى، هذا يشرحه سيد الشهيد. طبعا بعد ما يستعرض الخلفيات لمنتجية الدليل الاستقرائي، الخلفيات موجود في هذا الكتاب أنه كيف يمكن للدليل الاستقرائي أن يكون منتجا من دون مصادرة عقلية مسبقة، هذا خب يوضح في هذا الكتاب. أما في كتاب المرسل والرسالة المقدمة كتاب الفتاوى الواضحة، هناك السيد الشهيد رضوان الله عليه يكتفي بتطبيق الدليل الاستقرائي بعد افتراض منتجية الدليل الاستقرائي، بعد افتراض منتجية الدليل الاستقرائي يطبق هذا الدليل الاستقرائي على وجود الله تبارك وتعالى. خب
هنا وقبل أن ننتقل إلى المرحلة الذاتية من البحث، مرحلة التوالد الذاتي، قبل أن ننتقل إلى مرحلة التوالد الذاتي، السيد الشيخ رضوان الله عليه لا زال يريد يؤكد هذه النقطة، هذه النقطة الثانية التي الآن شرحنا أهميتها. إذ قد يتوهم من خلال بعض محاولات الرياضيين في تفسير حساب الاحتمالات، الرياضيي حساب الاحتمالات من خلال محاولات بعض هؤلاء، قد يتوهم منتجية الدليل الاستقرائي بقطع النظر عن الإيمان أو رفض القضايا العقلية مسبقا، قد يتوهم من خلال بعض محاولات هؤلاء أن بالإمكان تفسير منتجية الدليل الاستقرائي للتعميم حتى وإن آمنا مسبقا برفض السببية، برفض قوانين السببية العقلية. من جملة المحاولات التي قد يتوهم من خلالها ذلك محاولة لابلاس لتفسير حساب الاحتمالات، محاولة لابلاس لتفسير حساب الاحتمالات، وهي المحاولة التي مضى ذكرها إجمالا. هنا السيد الشهيد يذكرنا مرة أخرى بحساب الاحتمالات في نظرية لابلاس، ويوضح أنه قد يتوهم من خلال نظرية لابلاس أن الدليل الاستقرائي يكون منتجا للتعميم من دون حاجة إلى عدم رفض القضايا السببية، حتى وإن رفضنا سواء آمنا أو شككنا أو رفضنا قوانين السببية العقلية، على كل تقدير يكون الدليل الاستقرائي منتجا للتعميم في ضوء نظرية لابلاس، قد يتوهم هذا المعنى. ولهذا لا بد وأن نستذكر نظرية لابلاس ونطرح هذا الكلام، نطرح هذه المشكلة من خلال نظرية لابلاس. بعد أن نستذكر نظرية لابلاس نوضح أن هذه النظرية لا فرق فيها، يعني قد يتوهم أنه لا فرق فيها بين أن نؤمن مسبقا بقضايا السببية أو نشك أو نرفض، فيتوهم أن الدليل الاستقرائي إذن تام من خلال نظرية لابلاس حتى وإن رفضنا قضايا السببية، ونعترض على ذلك بعد ذلك بأن نظرية لابلاس بهذه الطريقة باطلة، ونوضح خطأ لابلاس من خلال نظريته لو لم نعتمد على ما ذكرنا من عدم رفض السببية مسبقا. إذن فلنوضح نظرية لابلاس. بلي رجع تعرض لذلك سابقا والآن رجع إليه مرة أخرى، بلي لا أهمية هذه. بلي تبدأ نظرية لابلاس بمثال الحقائب وينتهي إلى تطبيق نظريته على كل دليل استقرائي للتعميم. نبدأ بمثال الحقائب، إذا تذكرون كان مثال الحقائب عبارة عن أننا إن كان لدينا ثلاث حقائب، حقيبة أليف وحقيبة جيم وحقيبة دال مثلا، هذه الحقائب الثلاث نحن نعرف أن في كل منها خمس كرات، لكن في واحدة منها وهي أليف مثلا ثلاثة منها بيضاء فقط، وفي حقيبة جيم أربعة منها بيضاء، وفي حقيبة دال خمستها كلها بيضاء. ونحن لا نعرف حقيبة أليف عن حقيبة جيم عن حقيبة دال، هذه الحقائب مختلطة علينا، لا نعرف أن أي منها هي الحقيبة ذات الثلاثة البيضاء وأي حقيبة هي كلها فيها خمس كريات، لكن حقيبة أليف منها فيها ثلاثة بيضاء وفقط، وحقيبة جيم أربعة منها بيضاء، وحقيبة دال خمستها بيضاء. ونحن لا نعرف حقيبة أليف عن حقيبة جيم عن حقيبة دال، مختلطة علينا. فعشوائيا نختار واحدة من هذه الحقائب الثلاث ونمد يدنا في داخل الحقيبة ونسحب عشوائيا من داخل الحقيبة ثلاثة كريات ونجدها كلها بيضاء. فما قيمة احتمال أن تكون هذه الحقيبة هي الحقيبة الثالثة هي حقيبة دال؟ قال السؤال المطروح في مثال الحقائب أنه في هذه الفرضية بسحب ثلاثة كريات بيض من هذه الحقيبة سيقوى احتمال أن تكون هذه الحقيبة هي الحقيبة الثالثة هي حقيبة دال. لكن ما قيمة احتمال ذلك وكيف يمكن أن نحسب ذلك رياضيا من خلال حساب الاحتمالات؟ خب نحن ذكرنا بأنه قبل التجربة قبل سحب الكريات الثلاث قيمة احتمال أن تكون هذه الحقيبة هي الحقيبة الثالثة قيمة احتمالية 1/3، لأن الحقائب هي ثلاثة ونحن لا نعرف أن أي منها هي حقيبة أليف وأي منها هي حقيبة جيم وأي منها هي حقيبة دال. احتمال أن تكون هذه الحقيبة هي حقيبة دال يساوي 1/3. هذا علمنا الإجمالي المسبق قبل أن نجرب، قبل أن نمد يدنا فيه ونستخرج شيء من الكريات. لكن عندما نستخرج الكريات ونجد ثلاثة بيضاء سيقوى هذا الاحتمال. كيف؟ ما هي طريقة تقوية في احتمال أن تكون هذه الحقيبة هي الحقيبة الثالثة؟ نقول بأنه توافيق ثلاثة في خمسة، لأن هذه الحقيبة إن كانت هي الحقيبة الثالثة المطلوبة فبأي طريقة نستخرج ثلاثة فهي بيضاء. فجميع توافيق صور توافيق ثلاثة في خمسة بصالح استخراج ثلاثة بيضاء. وأما إذا كانت الحقيبة هي الحقيبة الثانية حقيبة جيم، فحقيبة جيم فقط ثلاثة فقط أربعة منها بيضاء، فلا بد أن نحسب توافيق ثلاثة في أربعة، فتوافيق ثلاثة في أربعة يكون بصالح واحدة ثلاثة بيضاء، لا توافيق ثلاثة في خمسة، لأنه الخامس من هذه الكريات سوداء، فليس تمام توافيق ثلاثة في خمسة ليس تمامها بصالح سحب ثلاث كريات بيضاء، بل فقط بمقدار توافيق ثلاثة في أربعة. وأما إذا كانت الحقيبة هي الحقيبة الأولى التي ليس فيها إلا ثلاثة بيضاء، فتوافق ثلاثة في ثلاثة، وهي شنو؟ وهي صورة واحدة. وعليه فسنجد بأنه صورة واحدة من توافيق حقيبة أليف، وأربع صور من توافيق حقيبة جيم، لأن توافيق ثلاثة في أربعة أربعة، أربع صور. إذا اخترنا، إذا أردنا أن نختار ثلاثة من أربعة، فإما نستثني الأول أو نستثني الثاني أو نستثني الثالث أو نستثني الرابع، فهناك أربع صور، توافيق ثلاثة في أربعة أربع صور لا أكثر. إذن صورة واحدة من توافيق الحقيبة الأولى حقيبة أليف، وأربع صور من توافيق حقيبة جيم، وتمام توافيق حقيبة دال، وهي عشرة، لأن توافيق ثلاثة في خمسة عشرة، وهذا أيضا الآن لا نحتاج إلى أن نحسب ذلك، لأنه قد سابقا سبق معنا حسبنا ذلك رياضيا ووضحنا أنه كيف أن توافيق ثلاثة في خمسة يكون عشر صور. هذه الصور الخمسة عشر يعني صورة واحدة من صور الحقيبة الأولى، وأربع صور من صور الحقيبة الثانية، وعشر صور كلها والتي هي صور الحقيبة الثالثة. هذه الصور الخمسة عشر هي الصور التي بصالح سحب ثلاث كريات بيض، وكم منها بصالح أن تكون الحقيبة هي الحقيبة الثالثة؟ عشرة منها، لأن هذه الصور واحدة منها على فرض كون الحقيبة حقيبة أليف، وأربعة منها على فرض كون الحقيبة حقيبة جيم، وعشرة منها على فرض كون الحقيبة حقيبة دال. إذن فقيمة احتمال أن تكون هذه الحقيبة هي حقيبة دال تساوي بل عشرة على خمسة عشر، يعني تساوي ثلاثين تساوي اثنين على ثلاثة، عشرة على خمسة عشر يساوي اثنين على ثلاثة. هذا هو الحساب الرياضي الذي يتناسب مع طريقتنا، طريقة العلم الإجمالي، ولابلاس اختار طريقة للحساب الرياضي يتناسب في نتيجتها مع نفس هذه الطريقة التي نحن وضحناها، نفس النتيجة، قلنا بأنه نفس النتيجة التي نحن توصلنا إليها من خلال طريقتنا هذه، نفس النتيجة التي توصل إليها دابلاس أيضا من خلال طريقته هو. وما هي طريقته؟ قال بأنه مهما كان عدد الحقائب المشكوكة بأنها بأن الحقيبة التي اخترناها أي واحدة منها، ومهما كان عدد الكريات المسؤولة منها، ومهما كان عدد الكريات في داخل الحقيبة، يعطي قاعدة عامة يقول بأنه قيمة احتمال أن تكون هذه الحقيبة هي الحقيبة التي تمام كرياتها بيضاء، قيمة احتمال ذلك تساوي ميم زائدا واحد على نون زائدا واحد، ويقصد بميم عدد الكريات التي سحبناها، ويقصد بنون عدد الكريات الموجودة في الحقيبة. ففي هذا المثال الذي نحن في هذه الفرضية التي ذكرناها في هذا المثال، ميم عبارة عن ثلاثة، باعتبار أننا سحبنا ثلاثة كريات ووجدناها بيضاء، ونون عبارة عن خمسة باعتبار أن تمام الكريات في داخل الحقيبة خمسة. فميم زائدا واحد على نون زائدا واحد ماذا يعني؟ يعني ثلاثة زائدا واحد على خمسة زائدا واحد، يعني ايش قد؟ ثلاثة زائدا واحد يعني أربعة، على خمسة زائدا واحد يعني ستة، يعني أربعة على ستة، أربعة على ستة يعني اثنين على ثلاثة، يعني نفس النتيجة التي نحن توصلنا إليها، يعني بعبارة أخرى عشرة على خمسة عشر، أو قل اثنين على ثلاثة، نفس هذه النتيجة التي نحن توصلنا إليها توصل إليها لابلاس من خلال حسابه الرياضي. فقد وضحنا هناك عند استعراض نظرية لابلاس، استعرضنا بشكل دقيق على السبورة، على استعرضنا المعادلات الرياضية التي تنتهي إلى هذه النتيجة من خلال عدة معادلات، بعضها مع نجمع بين بعضها مع بعض، عدة معادلات وضحناها هناك، من خلال عدة معادلات رياضية يتوصل لابلاس إلى أن قيمة احتمال كون الحقيبة هي الحقيبة التي تمام كرياتها بيضاء هي عبارة، قيمة احتمال ذلك عبارة عن هذا الكسر، كسر الذي يكون بسطه عبارة عن ميم زائدا واحد، يعني عدد الكريات التي سحبناها ووجدناها بيضاء زائدا واحد، والمقام عبارة عن عدد كل الكريات الموجودة في الحقيبة زائدا واحد. هذا هو الحساب الرياضي لدى لابلاس لتعيين الحقيبة التي تمام كرياتها بيضاء. ثم له حساب آخر لتعيين قيمة احتمال الكرة الأخرى التي سنسحبها قبل أن نسحبها، ما قيمة احتمال أن تكون الكرة الرابعة أيضا بيضاء؟ طرح هذا السؤال، السؤال المطروح في قبل هذا كان عبارة عن أنه ما قيمة احتمال أن تكون هذه الحقيبة هي الحقيبة الأخيرة، هي الحقيبة الثالثة التي جميع كرياتها بيضاء. بلي السؤال كان بعد استخراج ثلاث كريات بيضاء، السؤال الثاني أيضا بعد استخراج ثلاث كريات بيضاء، لكن في السؤال السابق كنا نطرح أنه ما قيمة احتمال أن تكون جميع باقي الكريات الموجودة في هذه الحقيبة بيضاء، يعني أن تكون هذه الحقيبة هي الحقيبة الثالثة، هي حقيبة دال. بينما السؤال الجديد الذي يطرحه هو أنه ما قيمة احتمال أن تكون السحبة الأخرى التي لا نزال لم نسحبها، ما قيمة احتمال أن تكون هي أيضا بيضاء بقطع النظر عن باقي ما فيها، بقطع النظر عن باقي ما فيها. ما قيمة احتمال أن تكون السحبة الأخرى بعد ما سحبناها، السحبة الأخرى التي لم نسحبها أن تكون هي بيضاء أيضا؟ قال بأن قيمة احتمال ذلك عبارة عن ميم زائدا واحد على ميم زائدا اثنين، وهذا أيضا حسبناه حسابا رياضيا من خلال معادلات مضى بحثه ووضحناه على السبورة في محله. قال بأن قيمة احتمال ذلك ميم زائدا واحد على ميم زائدا اثنين، ميم زائدا واحد في مثالنا هذا يعني ثلاثة زائدا واحد، وميم زائدا اثنين يعني ميم زائدا يعني ثلاثة زائدا اثنين، يعني ثلاثة على يعني أربعة على خمسة، يعني أربعة على خمسة. وهذا ما طبقنا عليه أيضا طريقتنا لحساب احتمال طريقة العلم الإجمالي، ووضحنا بأن طريقة العلم الإجمالي أيضا تؤدي إلى نفس هذه النتيجة. قيمة احتمال أن تكون الرابعة أيضا بيضاء بعد سحب ثلاثة، قبل بعد سحب ثلاثة فقط، بعد سحب ثلاثة فقط قيمة احتمال أن تكون الرابعة التي لم نسحبها لو أردنا أن نسحبها أن تكون هي أيضا بيضاء، قيمة احتمال أن تكون هي أيضا بيضاء خمسة بل أربعة على خمسة. وهذا هم وضحناه في محله وفق طريقتنا لتفسير الاحتمال بالعلم الإجمالي ووفق طريقة لابلاس. والقضية التي تربط مثال الحقائب، هذا المثال مثال الحقائب بما نحن فيه ببحثنا هذا بالدليل الاستقرائي، هو أن لابلاس عمم هذه النتائج، هاتين النتيجتين يعني نتيجة بل قيمة احتمال كون الحقيبة هي الحقيبة الثالثة ونتيجة قيمة احتمال كون السحبة الجديدة هي بيضاء أيضا، هاتان النتيجتان اللتان توصل إليهما بالكسرين اللذين ذكرناهما عمم هذه النتائج على صورة ما إذا كانت لدينا حقيبة واحدة لا ثلاثة حقائب، حقيبة واحدة ولكننا نشك ولا نعرف هل أن هذه الحقيبة هي تشبه حقيبة أليف التي كنا نفترضها أو تشبه حقيبة الجيم التي كنا نفترضها أو تشبه حقيبة دال التي كنا نفترضها. يقول لا فرق بين أن تكون لدينا منذ البداية ثلاثة حقائب وقد اختلطت علينا ولا نعرف أن أي منها هي حقيبة أليف وأي منها حقيبة جيم وأي منها حقيبة دال، وبين أن لا تكون لدينا مطلقا إلا حقيبة واحدة ولكن ونعرف بأن فيها خمسة كريات ولا نعرف أن هذه الكريات الخمس الموجودة في هذه الحقيبة هل أن ثلاثة منها بيضاء فقط أو أربعة منها بيضاء فقط أو خمستها بيضاء. يقول لا فرق بين أن تكون ثلاثة حقائب مستقلة بعضها عن بعض، واحدة منها ثلاثة منها بيضاء وواحدة أربعة منها بيضاء وواحدة خمستها كلها بيضاء، وبين أن تكون الحقيبة هي واحدة
ولكننا لا نعرف أن هذه الكريات الخمس الموجودة في هذه الحبيبة الواحدة كم منها بيضاء، هل أن ثلاثة منها بيضاء أو أربعة منها بيضاء أو خمسة منها بيضاء. إذا عملنا النتائج على هذا على هذا على هذه على هذا المثال، يعني على ما إذا كانت الحقيبة حقيبة واحدة ونحن لا نعرف أن كم منها بيضاء، فسيكون ذلك شبيها بحقيبة وهمية تشمل على جميع حدائد العالم. أنت افترض في ذهنك حقيبة وهمية تشمل وتستوعب جميع حدائد العالم. حدائد العالم ايش هي؟ ألف، مليون، أي عدد شئت افترضه. حقيبة تشمل على جميع حدائد العالم، ونحن نسحب من هذه الحقيبة عددا من الحدائد ونجدها أنها تتمدد تتصف بصفة التمدد بالحرارة. فما قيمة احتمال أن يكون أن تكون جميع ما في هذه الحقيبة متصفة بهذه الصفة؟ يعني حينين من قبيل أن حقيبة تشتمل على عدد من الكريات ولا نعرف أن أي عدد منها بيضاء، فنسحب عددا منها ونجدها بيضاء ونريد أن نعرف قيمة احتمال أنها كلها بيضاء. هذه حقيبة فيها عدد كبير من الحدائد ولا نعرف أن كم منها متصف بصفة أنها تتمدد بالحرارة، نسحب عددا منها ونجدها تتمدد بالحرارة، فما قيمة الاحتمال أن تكون كل الحدائد الموجودة في هذه الحقيبة متصفة بهذه الصفة؟ كما أن السؤال الثاني أيضا يطرح، وهو أنه ما قيمة الاحتمال أن تكون السحبة الجديدة التي لم نسحبها متصفة بهذه الصفة أيضا، متصفة بصفة بل أن تكون أيضا بيضاء أو قل أيضا تتمدد الحرارة. هذا السؤال الثاني أيضا يطرح، فطبق نفس النتائج على ذلك، وبذلك قال بأن الدليل الاستقرائي يمكن تفسيره من خلال هذين الكسرين، يعني أنه أي دليل استقرائي نريد أن نعرف التعميم فيه من خلال استقراء الناقص، من خلال لو أردنا أن نعرف من خلال استقراء الناقص قيمة احتمال تعميم نتيجة الاستقراء على كل العدد، فقيمة احتمال ذلك عبارة عن ميم زائدا واحد على نون زائدا واحد على نون زائدا واحد، وقيمة احتمال تعميم ذلك على صحبة واحدة إضافية، قيمة احتمال ذلك ميم زائدا واحد على ميم على ميم زائدا زائدا اثنين. طبعا في هذه الطبعة من الكتاب أكو سقوط، هذا الكتاب الأول ساقط عن الطبعة، لاحظوا في صفحة 272 هذا الكسر السطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 السطر الثاني عشر، احتمال أن الحقيبة تحتوي على كرات كلها بيضاء يساوي ما ذكر يساوي كم، هذا الكسر الأول سقط عن الطبع، الكسر الأول أمام هذا اليساوي يساوي ميم زائدا واحد على نون زائدا واحد، في طبعة موجودة انجل ميم زائدا واحد على نون زائدا واحد
زائدا واحد على ميم زائدا واحد.
يكفي والحمد لله رب العالمين.